بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير والرضا والعافية والفل والياسمين، وأبشركم ببشارتين. أما الأولى فقد أخبرنا ربنا عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تبسط أجنحتها لطلبة العلم رضا بما يصنعون. جعلنا الله جميعا من هؤلاء، آمين. وهذه تصدقون بها. والبشارة الأخرى أن النحو سهل، لكن يحتاج كغيره من العلوم إلى شيء من الحرص والاجتهاد، فأرجو أن تصدقوني في الثانية كما صدقتموني في الأولى. من أفضل كتب النحو كتاب الآج الرومية. والنحو يا إخوان، إما أن تفهم أو لا تفهم، سواء درست النحو في الآج الرومية أو درست النحو في ألفية بن مالك أو درست النحو في أكبر كتاب نحوي، هو إما أن تفهم أو لا تفهم. فإذا فهمت النحو تستطيع أن تقرأ أي كتاب نحوي، وإذا لم تفهم النحو لن تستطيع أن تقرأ الآج الرومية أو ما هو أصغر منها، لأن النحو يعتمد اعتمادا كبيرا على الفهم. فلهذا عده العلماء مفتاح العلوم الشرعية، وهو من أعظم علوم الآلة، ومن فهمه بإذن الله سهلت عليه بقية العلوم الشرعية. والذي لا يفهمه يصعب عليه بعد ذلك أن يتقن العلوم الشرعية. وكما قال شيخنا قبل قليل، النحو سهل ومشكلته في بدايته. إذا استطعت أن تجتاز البداية بنجاح فباقي النحو سهل. يقولون كما قال الشيخ، النحو بيت من خشب أو من قصب، بابه حديد، المشكلة في الباب، افتح الباب، اكسر الباب، افعل ما تشاء حتى تدخل، وإذا دخل ستجد إن شاء الله جنات ونهر. وعكسه علم الفرائض، أوله سهل وآخره فيه صعوبة. وأهم ما في النحو يا إخوان أوله، وبخاصة باب المعرب والمبني، وقبل ذلك باب الكلام أيضا فيه شيء من القواعد والأسس. والذي يقع فيه كثير من الطلاب يا إخوان أنهم يهتمون بجزئيات النحو وفروعه. النحو كغيره من العلوم له أصول، أسس، قواعد عامة، وله جزئيات وفروع. الذي يهتم به كثير من الطلاب الفروع، عندما يدرسون باب المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول به والمفاعيل الأخرى والحال والتمييز، يظنون هذا هو النحو، وقد أغفلوا من قبل القواعد والأسس التي يبنى عليها كل النحو. كل هذه الأبواب هي فروع وجزئيات تعاد إلى هذه القواعد العامة التي تضبط لك النحو. فإذا اجتهدت في أول النحو وضبطته، وبخاصة فيما يتعلق بباب المعرب والمبني، سهل عليك بعد ذلك باقيه. باقيه الذي تفهمه طيب، والذي ما تفهمه لا يفوتك إلا هذا الذي لا تفهمه من الفروع والجزئيات. أما أوله باب الكلام، أقسام الكلام، كيف تميز بين الاسم والفعل والحرف، ثم باب المعرب والمبني، تعرف الذي يدخله الإعراب والذي لا يدخله الإعراب وكيف تعرب، هذا إذا فاتك شيء منها سلم على نفسك في النحو، لأنه سيؤثر في كل أبواب النحو. كل أبواب النحو دون استثناء عالة على أصول النحو الموجودة في هذين البابين، باب الكلام وباب المعرب والمبني. هذه مقدمة لعلها تبين لكم أهمية أول النحو التي يغفلها كثير من الطلاب ويهتمون بآخره. الآج الرومية متن معروف واهتم به العلماء منذ القدم، وكتب الله عز وجل فيه البركة، ودرس وما زال يدرس. إذا فهمت النحو منها فطيب، ما فهمت النحو منها ابحث عن أي كتاب آخر أو أي عالم آخر لكي تفهم النحو. الآج الرومية ألفها أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي، من علماء المغرب، عاش وتوفي في مدينة فاس المشهورة في المغرب سنة 23 و700 رحمه الله رحمة واسعة، وأباءنا وعلماءنا والمسلمين. أي أنه مات في أي قرن يا إخوان؟ مات في القرن الثامن، طيب سنة 23 و700، قبل ابن مالك صاحب الألفية أم بعده؟ بعد ابن مالك، ابن مالك في القرن السابع. طيب قبل ابن هشام المصري صاحب أوضح المسالك وصاحب مغني اللبيب أم بعده؟ قبله، يعني هو بعد ابن مالك وقبل ابن هشام. الآج الرومية بناها رحمه الله تعالى على أربعة أبواب أقسام. الآج الرومية لو تأملنا فيها وقرأناها، وأنا أحثكم جميعا يا إخوان على أن تستفيدوا من الشرح فتحفظوا الآج الرومية، أو على الأقل أن تستظهروها بكثرة قراءتها. الجزء الذي سنشرحه يعني قدر ما سنشرحه واقرأه عدة مرات، 5 مرات 10 مرات، وإن حفظته فطيب. طيب نقول الآج الرومية لو قرأتها وتأملت فيها ستجد أنها بنيت على أربعة أبواب. الباب الأول باب الكلام، باب الكلام. الباب الثاني باب الإعراب، باب الإعراب. الباب الثالث باب الأفعال. الباب الرابع باب الأسماء. هذه أربعة أبواب. أين باب الحروف؟ قلنا أربعة أبواب انتهت. الحروف ما تستاهل باب، صغيرة. الحروف الذي يفهم النحو يعلم أنها لا تستحق بابا، لما سنعرفه في باب المعرب والمبني. طيب لعلنا إذا وصلنا إلى هذا الباب ذكروني بالحروف، لماذا لم يعقد لها ابن آج الروم بابا. طيب الباب الأول باب الكلام، باب الكلام، باب الكلام. لعلكم قرأتم قبل أن تأتوا أول الآج الرومية، وهذا هو المظنون بطالب العلم. ستجد أن ابن آج الروم رحمه الله تعالى في البداية عرف الكلام فقال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. طيب ثم ذكر أقسام الكلام فقال: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ثم ميز كل قسم من أقسام الكلام بعلامات مميزة فقال: فالاسم يعرف بكذا وكذا وكذا، والحرف والفعل يعرف بكذا، والحرف يعرف بكذا. إذن فالباب الأول باب الكلام ذكر فيه ابن آج الروم رحمه الله 3 مسائل. نحاول أن نتفهم الكتاب ونعرف هذه المسائل لماذا ذكرها ولماذا اقتصر عليها ورتبها بهذه الطريقة. طيب المسألة الأولى في باب الكلام تعريف الكلام، عرف لنا الكلام. المسألة الثانية في باب الكلام أقسام الكلام بيّن أقسام الكلام. المسألة الثالثة بيّن العلامات المميزة لكل قسم من أقسام الكلام. نستعين بالله ونبدأ بالباب الأول من أبواب الآج الرومية، وهو باب ماذا يا إخوان؟ باب الكلام. ونبدأ من باب الكلام بالمسألة الأولى. أي مسألة؟ تعريف الكلام. طيب، قال ابن آج الروم: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. لا نريد فقط أن نعرف ونفهم ألفاظ الكتاب أو ألفاظ النحويين، هذا الذي يعني يعرف بداهة، لكن الذي ينبغي لطالب العلم أن يفهم ما بين السطور، ما خلف السطور. يعني لماذا بدأ ابن آج الروم بتعريف الكلام؟ كل النحويين يبدأون النحو بتعريف الكلام، لماذا؟ أكيد في سبب. عرفوا الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع. طيب، عرفنا الكلام وفهمناه، لماذا يبدأون النحو بتعريف الكلام؟ من يجيب؟ اسمع فقط إجابتين. نعم، طيب، محاولة طيبة. في محاولة أخرى يا إخوان؟ نكتفي بمحاولة واحدة. طيب، ما أفطرتم؟ عجلوا الفطور. طيب، كما ذكر الأخ وألمح، نعم، هم يبدأون بتعريف الكلام ليبينوا موضوع هذا العلم، العلم الذي سندرسه، نعرف أحكامه. طيب، هذه الأحكام التي ندرسها نطبقها على ماذا؟ نطبقها على موضوع العلم. انتبه، لا تطبق هذه الأحكام التي ستدرس إلا على هذا الشيء فقط، وهو موضوع النحو. ما موضوع النحو؟ الكلام. موضوع العلم يعني الشيء الذي يبحث فيه العلم. الميكانيكا تطبق على ماذا؟ تطبقها على النحو ولا على التفسير؟ لابد الذي يدرس الميكانيكا يعرف أنها إنما تطبق على السيارات، وتطبق على شيء آخر. حتى الميكانيكا فيها أقسام، الذي يدرس ميكانيكا الديزل ما يطبقها على ميكانيكا البنزين، وإلا هو علم، لكن لو طبقه في غير مكانه لن يقطف ثمرته. إذن فلا بد أن نعرف المكان الذي سنطبق فيه هذه الأحكام. هذه نقطة مهمة سأعود إليها بعد قليل، لكن دعونا نفهم الكلام عند النحو. المسألة ليست مهمة، ليست مهمة لأنها معروفة. طب الكلام؟ الكلام معروف، الكلام بعض الأشياء ما تحتاج إلى تعريف، ولو قلت عرفوها صعب عليكم تعرفون الكلام، معروف الكلام. لكن لا بد أن نعرفه كما عرفه النحويون، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ يعني كذا الرمي، اللفظ يعني الملفوظ، المرمي. لكن يرمى من أين؟ يرمى من الفم، لا بد أن يكون مرميا يعني ملفوظا من الفم، من الفم بحروف، لا بد أن يكون ملفوظا يعني مرميا لكن من الفم بحروف. هذا اللفظ عند النحويين هو الملفوظ من الفم بحروف. طيب، المركب، المركب يعني مكون من كلمتين فأكثر، فإن كان مكونا من كلمة واحدة هذه كلمة، ما تسمى كلاما. يعني محمد، نعم، طبق عليها أحكام النحو، ما تستطيع، ما تقول محمد أو محمدا أو محمد، ما تستطيع أن تطبق عليها شيء، لأنها ليست بكلام، إنما تطبق الأحكام النحوية على الكلام. تقول دعها، ضعها في كلام فأطبق عليه أحكام النحو، أما محمد وحدها ما أدري. إذن فالكلمة ما تطبق عليه أحكام النحو، الكلام ما يكون إلا من كلمتين فأكثر، طيب هذا المركب. المفيد، المفيد يخرج يا إخوان ماذا؟ يخرج غير المفيد. طيب ما معنى المفيد؟ ما معنى المفيد؟ يعني المفيد. صعب على المفيد، المفيد يعني تستفيد منه فائدة، لكن فائدة كاملة، تستفيد منه فائدة كاملة. في النحو شيء يسمونه المفيد وشيء آخر يسمونه له معنى، يقول هذا الشيء له معنى وهذا الشيء مفيد، بينهما فرق، لأن المعنى، المعنى قد يكون معنى كاملا، قد يكون معنى كاملا، هذا المفيد، المعنى الكامل هو المفيد. طيب معنى له معنى لكن معنى جزئي، معنى ناقص، هو له معنى لكن معنى ناقص، هذا له معنى لكنه ليس مفيدا. يعني عندما أقول لكم محمد تفهمون من محمد شيئا أو ما تفهمون شيئا؟ محمد، أنت عربي تسمع كلمة محمد تفهم شيئا ولا ما تفهم؟ تفهم، في إنسان وذات ومسمات بمحمد وذكر، فهمت هذا الشيء ولا ما فهمت؟ فهمت، لها معنى، محمد لها معنى لكن معناها ناقص. محمد ما باله؟ ماذا فعل؟ أو تخبر عنه بماذا؟ محمد كلمة لها معنى لكن معناها ناقص، هذا نسميها لها معنى. أما المفيد فلا يكون الشيء مفيدا حتى يكون معناه كاملا، يعني تام الفائدة. يقول هو الذي يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. متى يحسن السكوت؟ عندما تتم، عندما تتم الفائدة. تقول مثلا صلى محمد، تمت الفائدة، خلاص عرفت، أسندت الصلاة إلى محمد، أخبرت عن محمد أنه فعل الصلاة، أو قلت محمد ساجد، أخبرت عن محمد بأنه ساجد، تمت الفائدة. إذن فمحمد معنى ناقص وساجد معنى ناقص، لكن محمد ساجد هذا معنى، هذا معنى كامل نسميه مفيد. طيب هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. قال بالوضع، ماذا يريد النحويون بالوضع؟ يريدون بالوضع القصد، القصد يعني أن يكون المتكلم قاصدا للكلام، فالنية مهمة في كل شيء حتى في الكلام، لكي نطبق أحكام النحو على الكلام لا بد أن يكون المتكلم ناويا له. ما بالك بما هو أعظم من ذلك؟ بالعبادة، بطلب العلم. فلهذا أحث نفسي وأحثكم يا إخوان على إخلاص النية وتصفية الطوية، فالنية الصالحة نعمة المطية لطالب العلم، ويكسب من ورائها أشياء كثيرة، يفتح عليه الفهم ويحصل ما لا يحصل غيره بإذن الله تعالى. طيب فإذا كان الإنسان ناويا للكلام، ناويا للحروف التي يلفظها من فمه، لابد أن يطبق عليها أحكام النحو. وإن لم ينوها، نائم يتكلم في النوم فقال هذا النائم قام محمد، والصواب في النحو أن نقول قام محمد، قام فعل ومحمد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. النائم إذا قال قام محمد نقول لحنت أخطأت؟ نقول لا، هذا لا يطالب أصلا بتطبيق النحو، لا يطالب بتطبيق الأحكام، لأن ما قاله ليس بكلام، والنحو إنما يطبق على الكلام. وهكذا المجنون، كذلك المجنون لا يطالب بهذه الأمور. إذن لابد أن يكون الكلام مقصودا لكي تطبق عليه أحكام النحو وجوبا، لا يجب تطبيق النحو وأحكامه إلا على الكلام بهذه الشروط أو بهذا التعريف. إذن فالكلام عند النحويين هو اللفظ، يعني فقط الصوت الخارج من الفم، الصوت الأخرى ما يطبق على حكم النحو، الصراخ ولا الفرقعات الأصابع ولا غير ذلك ما يطبق على حكم، ما ترفع وتنصب في الفرقعات الأصابع أو في الصراخ ونحو ذلك. كذلك المركب، وكذلك المفيد، وكذلك بالوضع. طيب، الكلام الأعجمي، اللغة الأعجمية الإنجليزية والفرنسية والهندية لغيرها لغير ذلك، هل تسمى عند النحويين كلاما؟ الجواب: لا تسمى عند النحويين كلاما. كيف أخرجوها من تعريف الكلام؟ بعضهم أخرجها أصلا لأنها ليست بالعربية، والكلام إنما هو في النحو العربي، إذن ما تدخل أصلا. وبعضهم تكلف إخراجها بالوضع، قال المراد بالوضع يعني بالوضع العربي، يعني بالأوضاع التي اصطلحت عليها العرب. لكن الجميع متفق بإجماع أن الكلام الأعجمي ليس عند النحويين بكلام عند النحويين، أما عند اللغويين يعني في عند العرب في الجاهلية كانوا يسمون اللغة الأعجمية كلاما، أنا أقصد في اصطلاح النحويين ما تسمى كلاما. طيب، هل هذا تعصب للكلام العربي واحتقار للغات الأعجمية كما يقول بعضهم، أم هو رفعة للكلام الأعجمي وبيان للواقع؟ يا إخوان، ما في أي محاولة؟ نعم، هل هو احتقار للكلام الأعجمي عندما نقول إن الكلام الأعجمي ليس عند النحويين كلاما، لا يسمى كلاما عند النحويين؟ نعم، عند النحويين لا يسمى كلاما، اللغة الإنجليزية عند النحويين لا تسمى كلاما. نعم، ما معنى أن اللغة الأعجمية اللغة الإنجليزية لا تسمى عند النحويين كلاما؟ ما معنى ذلك؟ هذا مراد النحويين عندما يقولون اللغة الإنجليزية ليست عندنا كلاما، يعني لا تطبق عليه حكم النحو، هذا المراد، لأن الأحكام النحوية التي تدرس في النحو إنما تطبق على الكلام، والكلام الأعجمي ليس عندنا كلاما، إذن لا تطبق عليه أحكام النحو، لا ترفع الفاعل فيه ولا تنصب المفعول به. هذا المعنى، هذا معنى قولهم ليس الكلام الأعجمي كلاما، يعني أن هذه اللغة لا تطبق عليها أحكام النحو. إذن فقول النحويين أن اللغة الأعجمية ليست كلاما بيان للواقع، بيان للواقع، وليس فيها تعصب ولا احتقار. طيب، هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى، تعريف الكلام. الآن عرفنا نحن نبحث في ماذا، مجالنا في ماذا؟ مجالنا في الكلام، والكلام رخيص، خذ كلاما عسى الله ينفع به. طيب، نحن بحثنا في الكلام، في الكلام، ولا شك أنه في الكلام العربي. هذه المسألة الأولى في باب الكلام. المسألة الثانية في باب الكلام: أقسام الكلام عند العرب. طبعا لن نقول عند العرب لأن كل بحثنا في الكلام العربي، ولا تكاد تجد في كتب النحو المتقدمة قولهم النحو العربي أو الكلام العربي، ما يقولون ذلك لأنهم ما عندهم إلا النحو العربي والكلام العربي. لكن الآن بعد ما ظهرت اللغات الأخرى وسيطرت وصار لها الصولة والجولة وضعف العرب والكلام العربي، صار نقول النحو العربي لكي نميزه عن بقية العلوم الأخرى التي قد تكون أقوى منه، والكلام العربي لكي نميزه عن الكلام الآخر الذي قد يكون أقوى منه. طيب، المسألة الثانية في باب الكلام يا إخوان، من يذكرنا بها؟ أقسام الكلام. طيب، دعونا ننظر في الكلام العربي في القرآن الكريم وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلام العرب شعرا ونثرا، قلب النظر فيه كما شئت وبين لي إلى كم ينقسم. خذ هذه الكلمات كلمة 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 وانظر إلى كم قسم ينقسم. النحويون فعلوا ذلك، اسمعوا النتيجة التي توصلوا إليها. هم قالوا نحن نظرنا في الكلام العربي فوجدنا أن الكلمات في اللغة العربية لا تخرج عن ثلاثة أقسام، إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا جاء لمعنى. يقول حرف معنى اسم أو فعل أو حرف معنى، ما في قسم رابع. أنتم قلبوا النظر، وجدتم قسما رابعا أخبرونا لكي نستدركه على النحويين. أنا ما وجدت، لكن ما زال المجال مفتوحا. الآن صار كل شيء في اجتهاد، وكل شيء يمكن أن يغير، وكل شيء يمكن أن يستدرك. ابحثوا. طيب، مسألة تافهة في أغلبها، في أغلبها، لأن الأكثرين يستطيعون أن يميزوا بين كثير من الأسماء والأفعال والحروف، لكن تبقى المشكلة الكبرى في هذا القليل الذي لا يميزه كثير من الطلاب. بعض الكلمات لا يميز بعض الطلاب هل هي اسم أو فعل أو حرف. وتمييز نوع الكلمة اسم أم فعل أم حرف هي الضرورة الأولى في النحو. أول ضرورة في النحو أن تميز نوع الكلمة فتعرف هل هي اسم أم فعل أم حرف. وهذه مرحلة مهمة للوصول إلى الحكم النحوي الصحيح. فالذي يخطئ في هذه المرحلة، يعني ما يعرف هل هذه الكلمة التي يريد أن يحكم عليها ويتعامل معها، ما يعرف هل هي اسم أم فعل أم حرف، ها ماذا تتوقع منه؟ تتوقع منه أن تسمع العجب العجب طبعا، لأنه ضل الطريق من أوله. هذا ضيع باب العمارة، كيف سيصل إلى غرفة المرادة؟ ما بدخل الشقة ثم ضاع، باب العمارة ضيعه كله، هذا لن يصل إلى الغرفة أبدا إلا عاد ضربة لازم. وهذه المشكلة التي نجدها عند بعض الطلاب، بعض الطلاب لأنه يهتم بالفروع والجزئيات ويغفل هذه الأصول والأسس، تجد أنه ضاع من أول الطريق، ما يعرف الكلمة اسم فيعاملها معاملة الأسماء ويعربها إعراب الأسماء، أم فعل فينتقل لخانة الأفعال، أم حرف، ما يعرف. أسأل سؤالا صغيرا، المسلمون انتصروا، اللهم آمين. المسلمون اسم وهو جمع مذكر سالم، انتصروا، انتصر فعل ماض ماشي، الواو في انتصروا هذه واو الجماعة أعرف، لكن سؤالي هل هي حرف أم اسم أم فعل؟ سؤال، واو الجماعة في انتصروا اسم أم فعل أم حرف؟ سأسأل، لو قلنا مثلا من يقول إن واو الجماعة حرف يرفع يده، أنا أظن أن أكثركم دول غير منحازة، يعني لن ترفع يدها في أي سؤال، فلا نعرف رأيها. من يقول إن واو الجماعة حرف؟ ننظر، يعني والله في زباين. طيب، من يقول إن واو الجماعة في المسلمون انتصروا اسم؟ والله لا بأس. طيب، ما في حد يقول واو الجماعة فعل، لن أقول، أخشى أن أحد يرفع يده فأتحطم. واو الجماعة هذا قلنا. طيب، الواو الجماعة اختلفنا فيها هل هي اسم أو حرف، والفرق بين إعراب الأسماء وإعراب الحروف كالفرق بين السماء والأرض. الأسماء يجب أن يكون لها إعراب، يعني يجب أن تحكم عليها برفع أو نصب أو جر، والحروف بالعكس لا يدخلها شيء من الإعراب، لا يجوز أن تحكم عليها لا برفع ولا بنصب ولا بجر ولا بجزم. والصواب أن واو الجماعة اسم، فلا بد لها من إعراب وحكم، لا بد أن تحكم عليها بحكم. انتهينا من واو الجماعة. أذهب إلى كلمة أكبر شوي، هذا واو الجماعة صغيرة. طيب نأخذ مثلا كلمة ضارب، 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 ضارب اسم أم فعل أم حرف؟ طبعا ليست بحرف، اسم أم فعل؟ من يقول إنها اسم؟ اسم. طيب من يقول إنها فعل؟ فعل، والله قليل. طيب لا بس جيد، طارب اسم، طارب اسم. طيب طارب اسم. طيب وضرب، ضرب أو شرب، ضرب شرب، ضرب شرب اسم أم فعل؟ من يقول إنها اسم؟ طيب من يقول إنها فعل؟ والصواب أنها اسم، ضرب وشرب وأكل هذه أسماء. إلى أمثلة أخرى، أنا فقط أردت أن أمثل ببعض الكلمات التي قد يلتبس أمرها على بعض الطلاب، ليست كثيرة لكنها يعني تتكرر، عن الضمائر لا تكاد تخلو صفحة من صفحات المصحف منها، ليس من ضمير واحد بل من عدة ضمائر. طيب بعض الطلاب ما يعرف هذه الضمائر، واو الجماعة، تاء المتكلم في ذهبت، يا المخاطبة في انتبهي ونحو ذلك، هل هي أسماء أم حروف؟ والأمثلة الأخرى ذكرناها قبل قليل. إذن فالتمييز يا إخوان بين أنواع الكلمة، بين أقسام الكلام، بين الأسماء والأفعال والحروف، هذه أول ضرورة. ولو أضعنا درسا كاملا في تقرير هذه المسألة وتثبيتها لم يكن هذا شيئا مبالغا فيه، لأن الضرورة الأولى، الذي لا يتقنها لا يأتي غدا لأنه لن يستفيد. يعني الآن سيدرس، طيب يطبق على ماذا؟ يدرس أحكام النحو، يدرس أحكام الأسماء يطبقها على الأفعال، يدرس أحكام الأفعال يطبقها على الحروف. إذا لابد من إتقان هذه الضرورة، نقول ضرورة يا إخوان، ليست مسألة نحوية، هذه ضرورة، يعني لابد منها، مو على كيفك. يعني أقول إن أردت أن أستزيد درستها، وإلا إذا ما فهمتها أدعها، لا، هذه يجب أن تتوقف عندها حتى تفهمها، فإذا فهمتها تجاوزها إلى ما بعدها، وإلا فلا تتجاوزها، ابقى عندها حتى تستطيع أن تميز بين الكلمات العربية، أو على الأقل أشهر الكلمات العربية التي تتكرر في الكلام. لابد أن تعرف اسم أو فعل أو حرف، ولابد أن يكون هذا الأمر عندك كقيادة السيارة، يعني ما تفكر في الكلمة أصبر بفكر اسم أو فعل أو حرف، لا، هذا ما فيها تفكير، لأن في المستقبل ستكون هذه مرحلة عقلية من المراحل التي يجب أن تخطوها في كل حكم نحوي، في كل حكم نحوي أن تبدأ بهذه المرحلة. أنا لن أقول لك اسم أو فعل أو حرف، وإنما سأسألك عن حكم النحوي. الحكم النحوي هذا آخر المرحلة، آخر الطريق، أنت لن تصل إلى آخر الطريق حتى تبدأ من البداية، أوله هذه الضرورة، اسم أو فعل أو حرف. فعندما أسألك في أي حكم نحوي لابد أن تبدأ مباشرة بعقلك هكذا آليا، أي حكم نحوي تبدأ اسم أو فعل أو حرف، لكي تأخذ الطريق الصحيح من أوله، اسم يمين، فعل طوالي، حرف يسار، لكي لا تضل الطريق من أوله. طيب، إذن فالكلمات العربية ثلاثة أقسام: أسماء وأفعال وحروف معاني أو حرف معنى، أو كما قال ابن آج الروم وقبله سيبويه: حرف جاء لمعنى. طيب، القسم الأول الاسم، له تعريف لن ننشغل بتعريفه، هذا ربما تدرسونه في المستقبل إن أردتم أن تتوسعوا في النحو. الذي يهمنا الآن في هذه المرحلة الذي يهمنا التمييز بين الأسماء والحروف والأفعال، يعني أن نعرف هذه الكلمة اسم أم فعل أم حرف، لأن في المستقبل سنميز بينها في كل الأحكام، بخاصة عندما نصل في باب المعرب والمبني، الباب الثاني ليس الباب العاشر، الباب الثاني، الباب التالي، في كل كلمة نقولها في باب المعرب والمبني نقول: إن كانت الكلمة حرفا فالحكم كذا، وإن كانت فعلا فالحكم كذا، وإن كانت الكلمة اسما فالحكم كذا. سنحتاج إلى هذه الضرورة منذ الباب التالي. فالذي يهمنا التمييز، أما التعريفات ما تهمنا كثيرا. فلهذا نجد أن ابن أج الروم وكثيرا من النحويين يكتفون بعلامات مميزة، ليست علامات عربية، لا، العلامات العربية الضمة والفتحة والكسرة والسكون هتسمى علامات عربية تأتي في باب المعرب والمبني، لا، هذه تسمى علامات مميزة، يعني تميز لك بين الاسم والفعل والحرف. طيب، كيف نميز بين الاسم والفعل والحرف؟ نسمع كلام شيخنا ابن أج الروم رحمه الله تعالى، قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. كم علامة ذكر؟ نعم، أربع أو أربعة. صفار البيض أصفر أو أصفرا؟ أجيبوا، صفار البيض أصفر أو أصفرا؟ لا أصفر ولا أصفرا، هو أصفر لأنه ممنوع من الصرف. طيب، إذن فالعلامات أربع، ذكر أربع علامات، أربع علامات. طيب، فالاسم يعرف بالخفض، هذه العلامة الأولى. والعلامة الرابعة ها؟ حروف الخفض، سنجمع بينهما الخفض وحروف الخفض. أول سؤال يتبادر: ما المراد بالخفض؟ الخفض عند النحويين هو الجر، مصطلحان يراد بهما عند النحويين شيء واحد، الخفض أو الجر، مصطلحان مستعملان عند البصريين المتقدمين، يعني شيوخ سيبويه ومن قبلهم، يستعملون الخفض ويستعملون الجر، إلا أن الجر اشتهر بعد ذلك عند متأخري البصريين، والخفض اشتهر عند الكوفيين. المهم، الخفض أو الجر المسألة ما في إشكال. وحروف الخفض، كيف يكون الخفض وحروف الخفض علامات مميزة للاسم عن غيره؟ خذ الكلمة وانظر، هل يمكن أن تجعل قبلها حرف خفض، حرف جر؟ طيب، يمكن ولا ما يمكن؟ طيب، هذا قبلها. وانظر، هل إذا أدخلت حرف الجر على الكلمة تنجر بكسرة أو ما تنجر بكسرة؟ فإذا قبلت حرف الجر قبلها والجر بالكسرة بعدها، غمض وقل اسم. فإذا قلنا مثلا محمد، هل يقبل قبله حرف جر؟ نعم، سلمت على محمد. طيب قبل حرف الجر هل يقبل بعده الجر بالكسرة فتقول سلمت على محمد؟ يقبل، إذا محمد اسم، إذا لابد أن يكون قبله حرف جر وأن يكون بعده كسرة. الخفض يعني كسرة، الكسرة التي في آخر الاسم بسبب حرف الجر. طيب ضارب قلنا اسم، هل يقبل هذه العلامة؟ نعم، تقول مثلا مررت بضارب أو نظرت إلى ضارب، إذن اسم قبل حرف الجر وانجر بالكسرة، لابد أن يجتمع الأمران. طيب ضرب وشرب يقبل هذه العلامة؟ يقبل، تقول مثلا فزعت من ضرب وطمعت في شرب، اسم في حرف جر وضرب شرب قبل الكسرة، إذن اسم، علامة سهلة لأن علامة لفظية. طيب والعلامة الثانية قال والتنوين، التنوين التنوين كمحمد ومحمدا ومحمد، نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا. التنوين معروف، التنوين وهو الذي يرمز له في الإملاء بضمة ثانية وفتحة ثانية وكسرة ثانية، هذا هو التنوين. التنوين لا يقبله إلا الأسماء، أي كلمة تقبل التنوين فهي اسم، فمحمد اسم، وباب اسم، ومسجد اسم، وضارب وجالس ونائم أسماء، وضرب وشرب وذهاب وجلوس كلها أسماء بدلالة التنوين. يعني هذا يحاول أن يسهل لك النحويون الأمر إلى أكبر قدر ممكن، فقط المراد أن تفهموا، المراد أن تفهموا، أي شيء صعب بعدين، يعني ليس المراد أن تتعمقوا، هو المراد أن تفهموا، فإذا فهمنا النحو نستطيع أن نقارع بعد ذلك أي كتاب نحوي ونقرأ فيه، يعني يكون عندك الأداة أنك تفهم ما تقرأ في النحو وغيره، لكن إذا ما فهمت أصول النحو فيصعب عليك بعد ذلك أن تستمع إلى أسهل شرح أو تقرأ أصغر كتاب. التنوين. طيب العلامة الثالثة يقول ودخول الألف واللام، دخول الألف واللام نحو الرجل، الرجل أصل كلمة الرجل رجل، ماذا أدخلنا على رجل؟ أدخلنا عليها ال، ال عبارة عن ألف ولام، بعض النحويين يقول ال وبعض النحويين يقول ألف ولام، هي ال هي ألف لام أو ألف ولام، يعني اصطلاح للنحويين، بعضهم يقول ال وبعضهم يقول الألف واللام وبعضهم يقول اللام، لأن الألف تسقط في درج الكلام لأن همزة وصل. المهم المراد بها ال، ال أيضا علامة مميزة للأسماء، أي كلمة تقبل ال فهي اسم، فكلمة رجل اسم لأنها تقبل ال فتقول الرجل. طيب لا يشترط أن توجد العلامة في الكلمة، لا يشترط أن تقبلها. طيب كلمة ضارب، الضارب، كلمة شرب، الشرب. طيب لعلنا نتوقف الآن لأن الفطور سيبرد ونكمل إن شاء الله بعد الفطور حتى إذا سألنا تكون الإجابة إن شاء الله أكثر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.